نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 14 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير.
طيب، أفرمنا ولو كما كان بصفته أزليا.
نعم.
قبل
وقفنا نجد كما أنه محي الموتى
لأخذنا أول، وكما كان بصفاته أزلية.
قلنا عن تسلسل الحوادث، تسلسل الحوادث.
نعم، أقرأ من أول هذا المتعلق بهذا: كذلك لا يزال عليها أبديا. قبل هذا مباشر
ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفاته وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام الطحاوي أبو جعفر رحمه الله تعالى في عقيدته: وكما كان بصفاته سبحانه وتعالى، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدية. فعبر هنا بالباء التي تفيد، الباء تفيد ماذا؟ المصاحبة. وأما المعتزلة وأشباههم فيقولون في مثل هذه المسائل لا يعبرون بالباء، وإنما يعبرون بالواو، فيقولون الله وصفته، الله وقدرته، الله وعلمه، الله وحلمه. ما الفائدة من ذلك؟ مسألة الصفات، وهل هي غير الذات، وهذا الاسم غير المسمى، أم هو عين المسمى؟ فالحاصل أو المسألة الرابعة في ذلك أن المعتزلة يعبرون بالواو مع الصفات، فيقولون الله وعلمه، الله وحلمه، الله ورحمته، الله وغناه، الله وقهره، ونحو ذلك. أما أهل السنة فيقولون بصفاته، لأن الباء تفيد أو تقتضي المصاحبة. ونعم أكمل.
ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق،
لأنه على كل شيء قدير.
هذا في منتصف الكلام شيخنا، بين ما زال بصفاته أبديا.
ما زال يعني عندك
في كلام كثير بينه.
ما زال
قرأنا قبل ذلك. نعم. أقرأ من الأول. ما زال
ذلك بأنه على كل شيء قدير.
ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
نعم، هذا تعليل لما سبق. ذلك بأنه على كل شيء قدير، يعني على إحياء الموتى وعلى إفنائهم وعلى رزق الناس ورزق المخلوقات وجميع ذلك. وقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير يتعلق بهذه المسألة، وهي أن أهل السنة يجعلون قدرة الله عز وجل متعلقة بكل شيء. وأما أهل البدع فقالوا القدير متعلق بكل شيء، فقدرة الله ليست مقصورة، بل هو سبحانه قادر على ما شاء وما لم يشاء. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا ما جاء في القرآن العظيم، قال سبحانه: والله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، إن الله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. أما أهل البدع من أهل الكلام والأشاعرة ونحوهم، فيعلقون القدرة بماذا؟ بالمشيئة. فيقولون تعلق قدرة الرب سبحانه بما يشاء، ولذلك يعدلون عما جاء في القرآن والله على كل شيء قدير، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاء، فيقولون على ما يشاء قدير. وأما ما جاء في القرآن بهذا اللفظ على ما يشاء قادر، فهذا في حال معين في يوم القيامة. فإذا قيل هل الله سبحانه قادر على أن لا يوجد إبليس، يقول لا هو غير قادر. هل الله قادر على أن لا توجد السماوات، يقول لا غير قادر، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه عز وجل. ولو لم يشأ في كونه ما لم يحصل بعد أو مما حصل خلافه، فإن القدرة غير متعلقة به والعياذ بالله. لذلك يقول قائلهم ليس في الإمكان أبدع مما كان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يحكى عن الغزالي، يعني عن أبي حامد الغزالي، أنه قال ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم، فإنه لو كان كذلك ولم يخلقه لكان بخلا يناقض الجود، أو عجزا يناقض القدرة. وقد أنكر عليه طائفة هذا الكلام، وتفصيله أن الممكن يراد به المقدور، ولا ريب أن الله عز وجل يقدر على غير هذا العالم وعلى إبداع غيره ما إلى ما لا يتناهى كثرة، ويقدر على غير ما فعله سبحانه. فالحاصل أن هذه العبارة وهي منتشرة جدا، ليس في الإمكان أبدع مما كان، موجودة ولا غير موجودة؟ منتشرة جدا. وهذا يتعلق بهذا المبحث، فالقدرة عند هؤلاء متعلقة بما شاءه الله عز وجل. وهذا القول باطن جدا من وجهين. الأول، إن الذي جاء في القرآن كما في الآيات كما سبق ذكره، إن الله على كل شيء قدير، فالقدرة متعلقة بكل شيء أو بما شاءه الله، متعلقة بكل شيء. الثاني، أن الله عز وجل قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقد ثبت في الصحيح عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، ثم تلا أو من تحت أرجلكم فقال أعوذ بوجهك، ثم تلا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فقال هذه أهون. فالله عز وجل لم يشأ أن يبعث هذه الأمة، أن يبعث على هذه الأمة عذابا من فوقها أو من تحت أرجلها فيهلكهم بسنة بعامة، بل جعل بأسهم بينهم شديد لحكمته سبحانه العظيمة العلية. هذا موجود ولا غير موجود؟ هل يهلك المسلمون جميعا؟ لا، لو هلك يعني بلد بقي آخر، فالعذاب لا ينزل على المسلمين جميعا. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بوجه الله، هل هذا جائز؟ هل صح هذا؟ وكيف نجمع بينه وبين قول عليه الصلاة والسلام؟ حديث إسناده ضعف، لكن له طرق يتحسن بها ويرتقي إلى ذات الحسن. وشرحه الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، بل بوب عليه باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يسأل بوجه الله ولا يسأل وجه الله. إذا سئل وجه الله فهذا شرك لا يجوز، لأن سؤال الصفة ودعاء الصفة شرك كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الاستعاذة بوجه الله، وهنا في الحديث أيضا عند المسجد أعوذ بوجه الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذه الاستعاذة جائزة، والعوذ عند العياذ واللياذ، فالعياذ يكون في دفع الشر، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألجأ وأحتمي وأتحصن بالله من إبليس المرجوم أي الملعون والمطرود من رحمة الله. وأما اللياذ اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني بك أعوذ وبك ألوذ، فاللياذ يكون في الخير والعياذ يكون في الشر. فهذه الاستعاذة هذا نوع من الطلب لا شك، دفع الشر أو جلب الخير. الله عز وجل نعم استعاذة يعني شيء خاص لا بأس به. الله عز وجل لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابا من فوقها أو من تحت أرجلها فيوريكهم بسنة بعامة، بل جعل بأسهم بينهم شديد، وهذا موجود واقع وليس بواقع لحكمته سبحانه العظيمة. فدلت الآية على أن قدرة الله عز وجل تتعلق بما لم يشأ أن يحصل. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق، وهذا شاءه الله أو لم يشأه؟ لم يشأه، ومع ذلك تعلقت به القدرة. فينتبه أن العبارة السابقة هذه ليس في الإمكان أبدع مما كان، هذه من ألفاظ المعتزلة وهي منتشرة جدا في هذه الأيام بين الناس. ليس في الإبداع أفضل مما، ليس في الإمكان أفضل مما كان، هذا أنه لا يوجد قدرة أو إبداع إلا فيما شاءه الله، أما لم يشأه فليس متعلقا بقدرة الله، وهذا قول باطل بل هو من أفسد الأقوال. هذا ليس له علاقة، أما في حق الله لا يقال هذا أبدا، لأنك أنت بالنسبة لك كمخلوق قدرتك متعلقة بما تستطيعه، أما ربنا جل وعلا فإنه يفعل ما يشاء، ويعلم أيضا سبحانه علمه متعلق حتى بالمستحيلات. قال الله عز وجل وعلى الكفار ولو ردوا يعني إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أما الفرق سبق الكلام فيهم، وأن الجهمية ينكرون علم الله، وكذلك الفلاسفة كابن سينا ينكرون علم الله سبحانه وتعالى، وبعضهم لا يثبت العلم إلا الموجود في العالم، وما ما ليس له وجود فإنه ينكره كالأشاعرة ونحوهم. فانتبه لهذا. وقد جاء في حديث الرجل الذي يدخله الله عز وجل الجنة وهو آخر من يدخلها أن الله عز وجل يقول له إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. فهذا استشهد بالمبتدعة على أن القدرة متعلقة بالمشيئة، وجواب ذلك أن هذا متعلق بأشياء مخصوصة وليس تعليقا للقدرة بالمشيئة، أو يقال إن قدرته على ما يشاء في مثل هذه الأحاديث لا تنفي قدرته على ما لم يشأ سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن خلقهم.
طيب كلكم عندكم قبل أن خلقهم في رسخ يخلقهم لعله أنسب. نعم.
وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته
بقدرته ولا بتقديره؟
بقدرته.
تقديره لعله أنسب أيضا تقديره.
وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده.
نعم، شرع هنا الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر بعض صفة الرب عز وجل المتعلقة بقدره السابق ومشيئته العامة، وأنه سبحانه ذو العلم الكامل المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. فعلم الله عز وجل علم إحاطة ليس فيه نقص. وأما الإنسان فقد يكون عنده علم، ولكنه علم ناقص ليس بعلم إحاطة. فهذا القدر هو الذي يشترك فيه المخلوق مع الخالق، أنه عنده نوع من العلم. والله جل وعلا قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهذا العلم الذي عند الإنسان بقدر معين، أما علم ربنا تبارك وتعالى فقد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله سبحانه فالله جل وعلا هو ذو العلم الكامل المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وأنه سبحانه الذي أجرى كل شيء على وفق ما أراد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الجمل متعلقة ببحث القدر، والمصنف رحمه الله تعالى لم يجمع الكلام في القدر في موضع واحد، وهذا مما أخذ عليه في عقيدته هذا، في ليس في القدر فقط وإنما في جملة مسائل، أنه فرق الكلام فيها بحيث أن المستمع ربما أنه يذهب عقله، بخلاف ما إذا جعلها مباحث ومسائل كلها في موطن واحد، يكون المستمع يكون هذا المستمع أنسب. بل إنه في القدر فرق الكلام فيه على نحو ثلاثة مواضع، ولذلك يعد العلماء هذا من عيوب العقيدة الطحوية. والترتيب ينفع الطالب والمستمع. وقال هنا: خلق الخلق بعلمه. الله جل وعلا خلق المخلوقات عالما بها غير جاهل بما هي عليه وما سيؤول إليه أمرها. والطحاوي رحمه الله تعالى أورد هذه الجملة مخالفا أهل الاعتزال الذين يجعلون العلم مصاحبا لصفات الله عز وجل، الذين لا يجعلون العلم مصاحبا لصفات الله عز وجل ولأفعاله. وعلم الله صفة ملازمة، هو سبحانه عالم بعلم وخالق بخلق وقادر بعلم وخالق بعلم وقادر بعلم ورحيم بعلم يرحم من يشاء من عن علم. وهذا العلم صفته عز وجل الملازمة له لا تنفك عنه أبدا. وعلمه سبحانه أول قبل خلق الخلق، كان عالما بما يصلح لهم وما تقتضيه حكمته فيه. لهذا قال: خلق الخلق بعلمه. وهذا فيه وفي هذا رد على المعتزلة من جهة الصفات، وعلى القدرية الغلاة نفاة القدر الذين يقولون إن العلم حدث بعد وجود الأشياء، هؤلاء من الذين ظهروا في البصرة، القدرية الأول ظهروا في عهد عبد الله بن عمر، وذهب الناس يسألون عبد الله ابن عمر رضي الله عنه في هذه النازلة، لما تأتي بدعة يرجع فيها إلى العلماء، فالتقوا به إما وأنه داخل المسجد الحرام أو داخل المسجد النبوي على قولين أهل العلم، فقالوا: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس، يعني جهتنا، يتقفرون العلم، يعني يدعونه، ويقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله سبحانه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. كما ذكر الشارح هنا يقولون إن العلم حدث بعد وجود الأشياء، يعني أنه كان غير عالم عياذ بالله، تعالى الله عن ذلك، وأنه سبحانه علم بعد وقوع الأشياء، واستدلوا بقوله سبحانه ليعلم الله من يخافه بالغيب. فاللام هنا لام التعليل مكسورة مع فعل مضارع. وقال سبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لنعلم. ونحو ذلك من هذه الآيات التي فيها تعليل بعض الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية وحصول الأشياء بأن يعلم الله عز وجل ذلك. فزعموا أن هذه الآيات وأشبهها تدل على أنه سبحانه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وأهل السنة والجماعة يثبتون لعلم الله عز وجل الكلي بالأشياء ولعلم الله التفصيلي بأجزاء الأشياء وحوادثها المفردة. وإذا علل شيء في القرآن أو في السنة بكي يعلم الله ذلك الشيء أو ليعلم الله عز وجل ذلك الشيء، فالمراد بذلك ماذا؟ حتى يظهر علم الله عز وجل في هذه الأمور. لماذا؟ ليقع الحساب، يحاسبهم بعد ظهور هذا العلم فيه، وليقع تعذيبه أو تنعيمه أو نحو ذلك، أي يظهر ما تنقطع به الحجة. قال سبحانه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي إلا ليظهر علمنا في من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن انقلب على عقبيه. والبغوي رحمه الله تعالى أبو مسعود في تفسيره له كلام طيب قال فإن قيل ما معنى قوله إلا لنعلم وهو عالم بالأشياء كلها قبل كونها، قيل أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب، إنما يتعلق بما يوجد معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب. وقيل إلا لنعلم أي لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة ممن ينقلب على عقبيه فيرتد. فالحاصل أن لام التعليل هنا تفيد إظهار علم الله عز وجل في الناس وأيضا للثواب والعقاب، وليس أنه سبحانه كان لا يعلم ثم علم بوجود هذه الأشياء وتلك الصفات. قال سبحانه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي ليظهر علمنا في من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن انقلب على عقبيه، لأن الله عز وجل لو أخذ العباد وحاسبهم على علمه السابق فيهم لكان لهم حجة، فهو سبحانه جعل هذه الأشياء مع علمه السابق بما سيفعله العباد لكي يظهر علمه فيهم. فجاء إذن هنا باللام في قوله لنعلم حتى يظهر العلم فيكون ذلك حجة على الناس، وهذا واضح بين، لأنه سبحانه يعلم بالأشياء قبل وقوعها. قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وفي آية آل عمران ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وهذا يدلك على أن الله سبحانه قبل الكتابة، والكتابة متأخرة عن العلم، وهذا الذي يجعلنا نقول إن علم الله عز وجل بالأشياء أول، وهنا يقيد ذلك بعلم الله سبحانه بما أراده سبحانه. فإذا أراد الله عز وجل شيئا علم تفصيلاته وخلق المخلوقات بعلمه، أي على وفق علمه سبحانه بها، هو عالم بها عز وجل غير جاهل. ولهذا في بعض المناظرات المعتزلة مع أهل السنة يقول المعتزلة في أسماء الله عز وجل إن الله عالم بغير علم، خالق بغير خلق، حي بغير حياء، وهكذا. فيجعلون الصفات مخلوقات منفصلة عن الله عز وجل، فعندهم العلم هو المعلومات، فتعلقت الصفات التي يثبتونها بالمعلوم فصار عالما لا لعلم حدث فيه، وذلك فرارا منهم من مسألة حدوث مفردات العلم، لأن العلم له مفردات، وإذا علم هذه المفردات وإذا علم هذه المفردات معناه أنه حل به علم، حل به علم بهذا الشيء الذي حصل أو تعلق به خلق هذا الشيء، فكأنه عز وجل صارت له صفة لم تكن له من قبل، وهذا يستلزم الترتيب، والترتيب يستلزم الجسمية، والجسمية تنافي ألوهية الرب عز وجل كما هو مقرر في موضع. الحاصل أن قوله خلق الخلق بعلمه ظاهر معناه أنه خلق سبحانه المخلوقات وهو عالم بها، وهو يعلمها قبل خلقها ويعلمها أيضا بعد خلقها. ثم قال وقدر لهم أقدارا، لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله، إن أظنكم يعني ربما لا تستوعبون، ولا نكمل الحديث بقي كم دقيقة؟ أربع دقائق. طيب لعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 14 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير.
طيب، أكرمنا ولو كما كان بصفاته أزليا.
نعم.
قبل
وقفنا نشكر كما أنه محي الموتى
لأخذنا أول، وكما كان بصفاته أزلية.
قلنا عن تسلسل الحوادث، تسلسل الحوادث.
نعم، أقرأ من أول هذا المتعلق بهذا: كذلك لا يزال عليها أبديا. قبل هذا مباشرة.
ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفاته، من صفته. وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام الطحاوي أبو جعفر رحمه الله تعالى في عقيدته: وكما كان بصفاته سبحانه وتعالى، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدية. فعبر هنا بالباء التي تفيد، الباء تفيد ماذا؟ المصاحبة. وأما المعتزلة وأشباههم فيقولون في مثل هذه المسائل لا يعبرون بالباء، وإنما يعبرون بالواو، فيقولون الله وصفته، الله وقدرته، الله وعلمه، الله وحلمه. ما الفائدة من ذلك؟ مسألة الصفات، وهل هي غير الذات، وهذا الاسم غير المسمى، أم هو عين المسمى؟ فالحاصل أو المسألة الرابعة في ذلك أن المعتزلة يعبرون بالواو مع الصفات، فيقولون الله وعلمه، الله وحلمه، الله ورحمته، الله هو غناه، الله هو قهره، ونحو ذلك. أما أهل السنة فيقولون بصفاته، لأن الباء تفيد أو تقتضي المصاحبة. ونعم، أكمل.
ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق،
لأنه على كل شيء قدير.
هذا في منتصف الكلام شكرا بين ما زال بصفاته أبديا.
ما زال يعني عندك؟
في كلام كثير بينه.
ما زال
قرأ ما قبل ذلك؟ لا.
ها؟
أقرأ من الأول ما زال؟
نعم، ذلك بأنه على كل شيء قدير.
ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
نعم، هذا تعليل لما سبق، ذلك بأنه على كل شيء قدير، يعني على إحياء الموتى وعلى إفنائهم وعلى رزق الناس ورزق المخلوقات وجميع ذلك. وقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير يتعلق بهذه المسألة، وهي أن أهل السنة يجعلون قدرة الله عز وجل متعلقة بكل شيء، وأما أهل البدع فقالوا القدير متعلق بكل شيء، فقدرة الله ليست محصورة، بل هو سبحانه قادر على ما شاء وما لم يشاء، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا ما جاء في القرآن العظيم، قال سبحانه: والله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، إن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. أما أهل البدع من أهل الكلام والأشاعرة ونحوهم فيعلقون القدرة بماذا؟ بالمشيئة، فيقولون تعلق قدرة الرب سبحانه بما يشاء، ولذلك يعدلون عما جاء في القرآن والله على كل شيء قدير، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاء، فيقولون على ما يشاء قدير. وأما ما جاء في القرآن بهذا اللفظ على ما يشاء قادر، فهذا في حال معين في يوم القيامة. فإذا قيل هل الله سبحانه قادر على ألا يوجد إبليس، يقول لا هو غير قادر. هل الله قادر على ألا توجد السماوات، يقول لا غير قادر، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه عز وجل، ولو لم يشأ في كونه ما لم يحصل بعد أو مما حصل خلافه فإن القدرة غير متعلقة به والعياذ بالله. لذلك يقول قائلهم ليس في الإمكان أبدع مما كان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يحكى عن الغزالي، يعني عن أبي حامد الغزالي، أنه قال ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم، فإنه لو كان كذلك ولم يخلقه لكان بخلا يناقض الجود، أو عجزا يناقض القدرة. وقد أنكر عليه طائفة هذا الكلام، وتفصيله أن الممكن يراد به المقدور، ولا ريب أن الله عز وجل يقدر على غير هذا العالم وعلى إبداع غيره ما إلى ما لا يتناهى كثرة، ويقدر على غير ما فعله سبحانه. الحاصل أن هذه العبارة وهي منتشرة جدا، ليس في الإمكان أبدع مما كان، موجودة ولا غير موجودة؟ منتشرة جدا، وهذا يتعلق بهذا المبحث. فالقدرة عند هؤلاء متعلقة بما شاءه الله عز وجل، وهذا القول باطن جدا من وجهين: الأول إن الذي جاء في القرآن كما في الآيات كما سبق ذكره إن الله على كل شيء قدير، فالقدرة متعلقة بكل شيء أو بما شاءه الله، متعلقة بكل شيء. الثاني أن الله عز وجل قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقد ثبت في الصحيح عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، ثم تلا أو من تحت أرجلكم فقال أعوذ بوجهك، ثم تلا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فقال هذه أهون. فالله عز وجل لم يشأ أن يبعث هذه الأمة أن يبعث على هذه الأمة عذابا من فوقها أو من تحت أرجلها فيهلكهم بسنة بعامة، بل جعل بأسهم بينهم شديد لحكمته سبحانه العظيمة العلية. هذا موجود ولا غير موجود؟ هل يهلك المسلمون جميعا؟ لا، لو هلك يعني بلد بقي آخر، فالعذاب لا ينزل على المسلمين جميعا. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بوجه الله، هل هذا جائز؟ هل صح هذا؟ وكيف نجمع بينه وبين قول عليه الصلاة والسلام؟ حديث إسناده ضعف، لكن له طرق يتحسن بها ويرتقي إلى ذات الحسن. وشرحه الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، بل بوب عليه باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يسأل بوجه الله ولا يسأل وجه الله. إذا سئل وجه الله فهذا شرك لا يجوز، لأن سؤال الصفة ودعاء الصفة شرك كما نبع عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الاستعاذة بوجه الله، وهنا في الحديث أيضا عند قول المسجد أعوذ بوجه الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فهذه الاستعاذة جائزة. والعوذ عند العياذ واللياذ، فالعياذ يكون في دفع الشر، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألجأ وأحتمي وأتحصن بالله من إبليس المرجوم أي الملعون والمطرود من رحمة الله. وأما اللياذ اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني بك أعوذ وبك ألوذ، فاللياذ يكون في الخير والعياذ يكون في الشر. فهذه الاستعاذة هذا نوع من الطلب لا شك، دفع الشر أو جلب الخير. الله عز وجل نعم استعاذة يعني شيء خاص، شيء خاص لا بأس به. الله عز وجل لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابا من فوقها أو من تحت أرجلها فيهلكهم بسنة بعامة، بل جعل بأسهم بينهم شديد، وهذا موجود واقع ولا ليس بواقع؟ لحكمته سبحانه العظيمة. فدلت الآية على أن قدرة الله عز وجل تتعلق بما لم يشأ أن يحصل. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق، وهذا شاءه الله أو لم يشأه؟ لم يشأه، ومع ذلك تعلقت به القدرة. فينتبه أن العبارة السابقة هذه ليس في الإمكان أبدع مما كان، هذه من ألفاظ المعتزلة وهي منتشرة جدا في هذه الأيام بين الناس. ليس في الإبداع أفضل مما، ليس في الإمكان أفضل مما كان، هذا أنه لا يوجد قدرة أو إبداع إلا فيما شاء الله، أما لم يشأه فليس متعلقا بقدرة الله، وهذا قول باطل بل هو من أفسد الأقوال. هذا ليس له علاقة، أما في حق الله لا يقال هذا أبدا، لأنك أنت بالنسبة لك كمخلوق قدرتك متعلقة بما تستطيعه، أما ربنا جل وعلا فإنه يفعل ما يشاء، ويعلم أيضا سبحانه علمه متعلق حتى بالمستحيلات. قال الله عز وجل وعلى الكفار ولو ردوا يعني إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أما الفرق سبق الكلام فيهم، وأن الجهمية ينكرون علم الله، وكذلك الفلاسفة كابن سينا ينكرون علم الله سبحانه وتعالى، وبعضهم لا يثبت العلم إلا الموجود في العالم، وما ليس له وجود فإنه ينكره كالأشاعرة ونحوهم. فينتبه لهذا. وقد جاء في حديث الرجل الذي يدخله الله عز وجل الجنة وهو آخر من يدخلها، أن الله عز وجل يقول له: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. فهذا استشهد بالمبتلعة على أن القدرة متعلقة بالمشيئة. وجواب ذلك أن هذا متعلق بأشياء مخصوصة وليس تعليقا للقدرة بالمشيئة، أو يقال إن قدرته على ما يشاء في مثل هذه الأحاديث لا تنفي قدرته على ما لم يشاء سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن خلقهم.
طيب كلكم عندكم قبل أن خلقهم؟ فيروس يخلقهم لعله أنسب. نعم.
وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته
بقدرته ولا بتقديره؟
بقدرته.
تقديره لعله أنسب أيضا تقديره.
وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده.
نعم. شرع هنا الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر بعض صفة الرب عز وجل المتعلقة بقدره السابق ومشيئته العامة، وأنه سبحانه ذو العلم الكامل المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. فعلم الله عز وجل علم إحاطة ليس فيه نقص. وأما الإنسان فقد يكون عنده علم ولكنه علم ناقص ليس بعلم إحاطة. فهذا القدر هو الذي يشترك فيه المخلوق مع الخالق، أنه عنده نوع من العلم. والله جل وعلا قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهذا العلم الذي عند الإنسان بقدر معين، أما علم ربنا تبارك وتعالى فقد أحاط بكل شيء علما. فعلم الله سبحانه فالله جل وعلا هو ذو العلم الكامل المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وأنه سبحانه الذي أجرى كل شيء على وفق ما أراد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الجمل متعلقة ببحث القدر، والمصنف رحمه الله تعالى لم يجمع الكلام في القدر في موضع واحد، وهذا مما أخذ عليه في عقيدته هذا، في ليس في القدر فقط وإنما في جملة مسائل، أنه فرق الكلام فيها بحيث أن المستمع ربما أنه يذهب عقله، بخلاف ما إذا جعلها مباحث ومسائل كلها في موطن واحد يكون هذا المستمع أنسب. بل إنه في القدر فرق الكلام فيه على نحو ثلاثة مواضع، ولذلك يعد العلماء هذا من عيوب العقيدة الطحوية. والترتيب ينفع الطالب والمستمع. وقال هنا: خلق الخلق بعلمه. الله جل وعلا خلق المخلوقات عالما بها غير جاهل بما هي عليه وما سيؤول إليه أمرها. والطحاوي رحمه الله تعالى أورد هذه الجملة مخالفا أهل الاعتزال الذين يجعلون العلم مصاحبا لصفات الله عز وجل، الذين لا يجعلون العلم مصاحبا لصفات الله عز وجل ولا أفعاله. وعلم الله صفة ملازمة، هو سبحانه عالم بعلم وخالق بخلق وقادر بعلم وخالق بعلم وقادر بعلم ورحيم بعلم يرحم من يشاء من عن علم. وهذا العلم صفته عز وجل الملازمة له لا تنفك عنه أبدا. وعلمه سبحانه أول قبل خلق الخلق، كان عالما بما يصلح لهم وما تقتضيه حكمته فيه، لهذا قال خلق الخلق بعلمه. وهذا فيه وفي هذا رد على المعتزلة من جهة الصفات، وعلى القدرية الغلاة نفاة القدر الذين يقولون إن العلم حدث بعد وجود الأشياء، هؤلاء من الذين ظهروا في البصرة، القدرية الأول ظهروا في عهد عبد الله بن عمر، وذهب الناس يسألون عبد الله ابن عمر رضي الله عنه في هذه النازلة، لما تأتي بدعة يرجع فيها إلى العلماء، فالتقوا به إما وأنه داخل المسجد الحرام أو داخل المسجد النبوي على قولين أهل العلم، فقالوا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس، يعني جهتنا، يتقفرون العلم، يعني يدعونه، ويقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله سبحانه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، كما ذكر الشارح هنا يقولون إن العلم حدث بعد وجود الأشياء، يعني أنه كان غير عالم، عياذ بالله، تعالى الله عن ذلك، وأنه سبحانه علم بعد وقوع الأشياء، واستدلوا بقوله سبحانه ليعلم الله من يخافه بالغيب، فاللام هنا لام التعليل مكسورة مع فاء المضارع، وقال سبحانه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لنعلم. ونحو ذلك من هذه الآيات التي فيها تعليل بعض الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية وحصول الأشياء بأن يعلم الله عز وجل ذلك. فزعموا أن هذه الآيات وأشبهها تدل على أنه سبحانه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وأهل السنة والجماعة يثبتون لعلم الله عز وجل الكلي بالأشياء، ولعلم الله التفصيلي بأجزاء الأشياء وحوادثها المفردة. وإذا علل شيء في القرآن أو في السنة بكي يعلم الله ذلك الشيء أو ليعلم الله عز وجل ذلك الشيء، فالمراد بذلك ماذا؟ حتى يظهر علم الله عز وجل في هذه الأمور. لماذا؟ ليقع الحساب، يحاسبهم بعد ظهور هذا العلم فيه، وليقع تعذيبه أو تنعيمه أو نحو ذلك، أي يظهر ما تنقطع به الحجة. قال سبحانه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي إلا ليظهر علمنا في من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن انقلب على عقبيه. والبغوي رحمه الله تعالى أبو مسعود في تفسيره له كلام طيب، قال فإن قيل ما معنى قوله إلا لنعلم وهو عالم بالأشياء كلها قبل كونها، قيل أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب، إنما يتعلق بما يوجد معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب. وقيل إلا لنعلم أي لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة ممن ينقلب على عقبيه فيرتد. فالحاصل أن لام التعليل هنا تفيد إظهار علم الله عز وجل في الناس، وأيضا للثواب والعقاب، وليس أنه سبحانه كان لا يعلم ثم علم بوجود هذه الأشياء وتلك الصفات. قال سبحانه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي ليظهر علمنا في من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن انقلب على عقبيه، لأن الله عز وجل لو أخذ العباد وحاسبهم على علمه السابق فيهم لكان لهم حجة، فهو سبحانه جعل هذه الأشياء مع علمه السابق بما سيفعله العباد لكي يظهر علمه فيهم. فجاء إذن هنا باللام في قوله لنعلم حتى يظهر العلم، فيكون ذلك حجة على الناس. وهذا واضح بين، لأنه سبحانه يعلم بالأشياء قبل وقوعها. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وفي آية آل عمران: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وهذا يدلك على أن الله سبحانه قبل الكتابة، والكتابة متأخرة عن العلم. وهذا الذي يجعلنا نقول إن علم الله عز وجل بالأشياء أول، وهنا يقيد ذلك بعلم الله سبحانه بما أراده سبحانه. فإذا أراد الله عز وجل شيئا علم تفصيلاته، وخلق المخلوقات بعلمه، أي على وفق علمه سبحانه بها، هو عالم بها عز وجل غير جاهل. ولهذا في بعض مناظرات المعتزلة مع أهل السنة يقول المعتزلة في أسماء الله عز وجل: إن الله عالم بغير علم، خالق بغير خلق، حي بغير حياء، وهكذا. فيجعلون الصفات مخلوقات منفصلة عن الله عز وجل، فعندهم العلم هو المعلومات، فتعلقت الصفات التي يثبتونها بالمعلوم، فصار عالما لا لعلم حدث فيه، وذلك فرارا منهم من مسألة حدوث مفردات العلم، لأن العلم له مفردات، وإذا علم هذه المفردات معناه أنه حل به علم بهذا الشيء الذي حصل، أو تعلق به خلق هذا الشيء، فكأنه عز وجل صارت له صفة لم تكن له من قبل. وهذا يستلزم الترتيب، والترتيب يستلزم الجسمية، والجسمية تنافي ألوهية الرب عز وجل كما هو مقرر في موضع. الحاصل أن قوله خلق الخلق بعلمه ظاهر معناه أنه خلق سبحانه المخلوقات وهو عالم بها، وهو يعلمها قبل خلقها ويعلمها أيضا بعد خلقها. ثم قال: وقدر لهم أقدارا. لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله، إن أظنكم يعني ربما لا تستوعبون، ولا نكمل الحديث بقي كم دقيقة؟ أربع دقائق. طيب لعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.